محمد توفيق ووالدة الأستاذ محمد عباس والحاجة كوكب حسن حسين والأستاذ أحمد عبد القادر والأستاذ أحمد رضا والأستاذ ياسر مرسي عباس والحاجة أم يحيى ووالدة الأستاذ حمد الجهري والأستاذ أحمد رضوان والحاجة عزيزة والحاجة خضرة هلال والأستاذ ياسر الهواري والحاجة زينب سيد أحمد وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 وندعو موتى المسلمين, ندعو الأستاذ مصطفى حلمي, حاج عبد الوهاب المرسي وابنته لبنى, الأستاذ وليد محمد علي عبد الواحد, الحاج فتحي طلعت, الأستاذ جمال عبد المنعم الشاذلي, الحاج محمود أحمد محمد وجميع موتى المسلمين. اللهم أكرم منزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد, واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم. اللهم اسقهم من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا, وأتمم لهم ولنا اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. حبايبي تعالوا نكمل موضوعنا اللي بدأناه المرة اللي فاتت. كان الموضوع كما تتذكرون, كان الموضوع الحلقة الماضية بعنوان ففروا إلى الله. الفرار إلى الله هو الملجأ والملاذ طوق النجاة بالنسبة لنا من هذه الفتن التي نعيش فيها في هذا الزمان بالذات, والمخرج من هذا الذل الذي تعيشه الأمة الآن. ففروا إلى الله, محتاجين نفر من كل معصية إلى كل طاعة, نفر مما يغضب الله إلى كل ما يرضي الله, نفر من كل شيء بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل شيء نطبق في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم, نفر من حقوق الوالدين إلى بر الوالدين, من التعامل بالربا إلى اللقمة الحلال والتعامل بالحلال, من يعني من كل ما يغضب المولى عز وجل إلى كل ما يرضي الله. ففروا إلى الله. والمولى عز وجل حينما يأتينا منه هذا النداء الرقيق ففروا إلى الله, كأن المولى عز وجل بيقول لك يا مسلم وبيقول لك يا مسلمة ملكوش غيري, ملكوش غير, فروا إليه, لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. فيعني هنروح فين؟ لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك سبحانك رب العالمين. ونبي السلام وضح يا جماعة أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة, فالبحث عن فرقة واحدة هي الفرقة التي ستنجو. النبي السلام قال والذي نفسي بيدي ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم. اليوم ده يعني في عهد النبي, اليوم أنا وأصحابي بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى عشان تدور وعشان تبحث المسألة بقت صعبة. أنا بدور على فرقة من بين 73 فرقة اللي هي الفرقة الناجية, الفرقة التي ستثبت على الحق وستسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أمشي إزاي وراء الفرقة دي؟ أوصلها إزاي من طريق واحد؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. يبقى احنا كده عندنا نوعين من الفرار اللي احنا قلناه مرة فاتت, فرار السعداء وفرار الأشقياء. فرار السعداء الذين يفرون إلى الله, وفرار الأشقياء الذين يفرون من الله. وفي نوع تاني في الفرار إلى الله نقسمه برضو نوعين, فرار إلى الله وفرار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرار إلى رسول الله هو فرار ينبثق ويتفرع من الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك علق ابن عباس رضي الله عنهما لما قال ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير اختيار. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول, فمن أطاع الله خذوا بالكم ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك, فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. يبقى إذن محتاجين أن احنا نفر إلى الله. ففروا إلى الله. لذلك سبحان الله في يوم الأيام يا جماعة, يمكن ذكرت لكم الموضوع ده قبل كده, في يوم الأيام كنت ماشي قدام إحدى السفارات, وأنا ماشي قدام إحدى السفارات فوجئت لقيت تكدس عددي غير يعني أعداد رهيبة جدا. فبسأل واحد بقول له في إيه؟ قال لي أبدا, إحدى السفارات فتحت باب الهجرة لبلد من بلاد الأجنبية, فالناس دي مقبلة هنا عشان عايزة تاخد تأشيرة للوصول لهذه البلد وتفضل عايشة هناك ياكلوا عيش يعني زي ما بيقولوا. قلت سبحان الله, والمولى عز وجل فتح لنا باب الهجرة إليه من أكثر من 1400 سنة وقل من يهاجر إلى الله، فقد قال جل في علا ففروا إلى الله وقل من يفر إلى الله. كتير من الناس النهاردة بدون مبالغة بلسان الحال وليس بلسان المقال، ولسان الحال أشد من لسان المقال، بيفروا من الله. حي على الصلاة، المسجد خش صلي، اسجد لله، وإذا به عايش حياته على المقاهي وفي السينمات وفي والمسارح وهنا وهنا، وبيفر من الله سبحانه وتعالى. تعالى تزوج زوجة محترمة، أخت منتقبة، أخت مختمرة، أخت محجبة، أخت متدينة، مصلية، ساجدة، عابدة، ذاكرة لله سبحانه وتعالى، وإذا به يبحث عن أخرى ليس عندها التزام ولا حجاب ولا صلاة ولا أي حاجة، لمجرد أنها قشرة جميلة وخلاص، فيفر من الله سبحانه وتعالى. محتاجين نفر إلى الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اختصر لنا كل دوت بكلمة جميلة أو كل كلام النبي جميل، بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عايز تهاجر للنبي، بتحب النبي، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، بتحب النبي ونفسك تهاجر إليه، هو بيقول لك كده: عبادة في الهرج. الهرج الفتن اللي احنا عايشين فيها دي، هتعبد ربنا في الفتن ديت وتتبع نبينا في الفتن ديت، يبقى انت عبدت ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى انت هاجرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادة في الهرج كهجرة الي بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. وربنا اجزل لنا العطاء لمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الغربة الذي نعيشه الان. ولذلك انتم فاكرين في المرة اللي فاتت لما ذكرنا الحديث الذي رواه مسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في الروايات التانية بقى، روايات كتير جدا حوالي 4 روايات، من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. دي رواية. الرواية التانية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الرواية الثالثة: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنتي. الرواية الرابعة: هم النزاع من القبائل. القبيلة كلها على الباطل، وتلاقي واحد نزع طلع من القبيلة كده إنسان متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. تلاقي محافظة كاملة، شارع كامل، مدينة كاملة، تلاقي فيها 3-4 على هدي النبي، والباقي بعيد، هم النزاع من القبائل. يا الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه بقى؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال: إن من ورائكم زمان صبر، اللي احنا عايشين فيه دلوقتي حبايبي، إن من رأيكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. الكلام موجه لمين؟ للصحابة. 50 شهيد من الصحابة، نعم، ولكن خد بالك من حاجة: أجر الصحبة وفضل الصحبة لا يوازيه ولا يدانيه أي فضل على وجه الأرض. فليك أجر كبير فعلا في زمن الصبر اللي احنا فيه ده، وفي زمن الغربة. ولذلك جاء في رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. ويجي بقى في رواية ثالثة عند أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي. دول الصحابة. وطوبى ثم طوبى ثم طوبى 3 مرات هم، وفي رواية ثانية برضو صحيح: وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. قالوا: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعه. يا الله، ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يبقى أجر كبير جدا عشان بس تفر. عشان أنا، ما أنا لازم أحفزك ولازم أذكرك، وبذكرك برضو بالآية اللي احنا قلناها في الدرس اللي فات: وعجلت إليك رب لترضى. قال جل وعلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري، لكن أنا ما أقدرش أتحمل ولا أقدر أصبر، أنا ذاهب للقاء ربي سبحانه وتعالى. فقال: وعجلت إليك ربي لترضى. الآية دي لو رفعناها شعار في حياتنا، هنعيش كلنا في سعادة وسرور وإيمانيات عالية جدا جدا. وعجلت إليك رب لترضى. واحدة لسه ما لبستش حجاب ولسه بتفكر احتمال في رمضان اللي جاي ألبس حجاب، البسيه من بكرة وقولي: وعجلت إليك رب لترضى. واحد مخاصم أمه وأبوه بقاله النهاردة 3-4 سنين وبيفكر إنه صالحهم إن شاء الله على رمضان اللي جاي أو في العيد اللي جاي، روح بكرة وخد هدية وقبل الأيادي والأرجل وقبل رأسهم وقول سامحوني، وقول في نفس الوقت: وعجلت إليك رب لترضى. واحد ما سجدش لله ولا سجد قبل ما تستنى البكرة، ما تضمنش حبيبي تعيش لحد بكرة ولا لأ، قوم بعد الحلقة ديت أو قوم في وسط الحلقة، قوم توضى وصل ركعتين وابدأ حياة جديدة وصفحة جديدة مع المولى عز وجل. ولسان حالك: وعجلت إليك رب لترضى. واحد لسه متعلم متعلق الذنوب والمعاصي في قلبه، ولسه متعلق بالبنت الفلانية والمعصية الفلانية والأغنية الفلانية والخروجة الفلانية والفسحة الفلانية والسجارة والشيشة سيب ده كله وقول له تبت إليك وعجلت إليك ربي لترضى. محتاجين إن ربنا يرضى عنا. ربنا يا رب يرضى عنا وعنكم يا ربي. إحساس جميل قوي قوي لما تحس إن أنت بتسارع في رضا الله سبحانه وتعالى، لما تحس إن أنت بتفر إلى الله. ولله المثل الأعلى. تخيل لو إني ثلاثة أربعة قبلوك في الشارع فبيجروا وراك عايزين يعوروك، وبعدين فجأة أنت لقيت نفسك ماشي في طريق، الطريق دوت واقف في آخر الطريق أو في أول الطريق واحد راجل، الراجل دوت وظيفته ان هو رئيس الشرطة في المنطقة ديت ومعاه رشاش وحواليه حرس، فانت بتجري عليه عشان حاسس بالامان كل ما بتقرب منه، لان هو ده اللي هيحميك من الناس دول اللي بيجروا وراك. انسى المثل ده ولله المثل الاعلى. فتن كتيرة حواليك، مشاكل ومصائب واعداء بيجروا وراك، وناس بتتلصص عليك، وناس نفسها انها تهدمك، وناس بتحقد عليك، وناس بتحسدك، وناس وناس وناس. والنجاة من كل الفتن ديت ان انت تلجأ الى الملك، مالك الملك وملك الملوك، تروح تسجد على بابه وتبكي وتذل نفسك وتنكسر بين يديه وتقول له يا ربي يا حبيبي تبت اليك وعجلت اليك ربي لترضى. عشان كده اجر كبير قوي 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 للي هيتوب واللي هيرجع الى الله في زمن الفتن وزمن الغربة اللي احنا عايشين فيه دوت، زمن الغربة الثاني كما قال اهل العلم، وكما اخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبة للغرباء. يا الله، تعالوا نكمل مع بعض حبايبي الامثلة اللي احنا بدأناها في الدرس اللي فات. لو تفتكروا الناس اللي اقبلت على ربنا، الناس اللي فرت الى الله، وذكرنا كم مثل كده كانوا امثلة جميلة وامثلة عالية قوي قوي. مثال زيد بن عمرو بن نفيل اللي فر الى الله سبحانه وتعالى في زمن الفترة ما كانش لسه الاسلام ظهر، ورغم ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يأتي يوم القيامة امة واحدة ويخبر انه من اهل الجنة بابي وامي صلى الله عليه وسلم. وشفنا قد ايه قصة سيدنا سلمان الفارسي. سلمان منا آل البيت 20 سنة حبيبي، واكتر من 20 سنة يسيب الملك ويسيب الجاه ويسيب مكانة ابوه اللي كان رئيس القرية، وهو كان الذي يوقد النار للمجوس، وكان مكانته عالية ومنزلته عالية، وكان غني ويرضى ان هو يكون خادم عند رجل من القساوسة او من الرهبان، واحد والتاني والتالت والرابع، لحد ما يوصل في النهاية ان يباع كعبد رقيق في سوق في احدى الاسواق ويشتريه رجل يهودي، وبعدين اليهودي يبيعه لابن عمه برضو يهودي، الى ان يصل الى المدينة المنورة فيذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكاتب بعد ذلك حتى يعتق ويصير حرا، ويحضر بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم اول غزو اللي هي غزوة الاحزاب، ويكون له دور عظيم جدا في نصرة المسلمين حينما اشار على النبي بحفر الخندق يقول النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. لكن يعني إحساس جميل قوي قوي قوي، نعمة الوصول ونعمة القرب من الله ونعمة إن أنت تفر إلى الله. قد إيه إحساس سلمان لو تفتكروا لما الراجل اداله ثلاث علامات في النبي عليه السلام، قال له إنه لا يأكل الهدية، إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فلما تأكد من العلامة الأولى والثانية وكان فاضل الثالثة، وروح وقابل النبي عليه السلام في جنازة في بقيع الغرقد، ولما حب يبص ويشوف خاتم النبوة والنبي لاحظ، فرح يعني مرجع له الرداء لورا، فلما رآه سلمان الفارسي ما كانش قادر يصبر صبر أكتر من 20 سنة يا جماعة. وفرحة الوصول جميلة أوي 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 فوق ما تتخيلوا. ما استناش أن يحضر النبي من وشه، ورح حاضن النبي من ظهره، وإذا بالنبي يأمره أن يستدير ويحكي له قصته كلها، فحكى له القصة. فيعني استحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، فأمره أن يعيد هذه القصة على أسماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تعالوا نشوف برضو أمثلة تانية لناس فرت إلى الله سبحانه وتعالى، وربنا يجعلنا وإياكم من الذين يفرون إلى الله ولا يفرون من الله سبحانه وتعالى. فكين حبيبي صلح الحديبية أو هدنة الحديبية. هدنة الحديبية النبي واخد الصحابة وراحين يعتمروا، الكفار صدوهم عن الدخول وبدأوا يعملوا معه شروط للصلح، وكانت شروط الحقيقة مجحفة جدا، لكن النبي هو المؤيد بالوحي من السماء وعارف الصح من الغلط وعارف النتائج اللي هتكون بعد كده ايه. فعشان كده قد يظن الصحابة ان المسألة كان فيها إذلال، لكن النبي كان شايف ان هي عين العزة، النبي شايف والنبي يوحى اليه من السماء وهو عارف ايه المصلحة فين. كان من ضمن الشروط العجيبة جدا ان يا محمد صلى الله عليه وسلم لو جالك واحد من المشركين عايز يسلم لازم ترده لنا. اما احنا بقى لو جالنا حد من اصحابك عايز يرتد احنا ممكن نقبله. ايه رايك؟ حد ممكن في الدنيا يقبل هذا الكلام؟ النبي قبل الكلام ده ليه؟ لان النبي شايف قدام مش باصص تحت رجليه. خد بالك من حاجه، النبي وافق ليه؟ هو الدنيا لازم يبقى فيها شويه امان، لان يا جماعه في ظل الامان الدعوه بتنتشر انتشار عجيب جدا. ولذلك لما تعد عدد الذين دخلوا الاسلام منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لحد هدنه الحديبيه، تلاقي اللي دخلوا بعد هدنه الحديبيه في السنتين بس اللي بعد الهدنه، العدد اللي دخلوا اضعاف اضعاف اللي دخلوا الاسلام قبل هدنه الحديبيه. ليه؟ طول ما الناس حاسه بامان، طول ما الدنيا جميله، مفيش مشاكل، مفيش حروب، مفيش ظروف امنيه مضيقه، مفيش، تلاقي الناس مقبله على الله جدا. اما لو كانت الدنيا معقده ومكلكعه ومحدش قادر ان هو يظهر يعني اسلامه، ولو قال لا اله الا الله هيتقتل وهيحصل فيه كله خايف. فالنبي عليه الصلاه والسلام حب يوفر الجو الجميل ده، وده كان حصل بسبب صلح الحديبيه او هدنه الحديبيه. مين اللي جايبينه بقى عشان يعني يكتب الشروط ديت مع النبي عليه السلام؟ سهيل ابن عمرو. يا الله، سهيل بن عمرو جاي بقى عشان يعمل الاتفاق دوت او الهدنه بتاعت الحديبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل معاه الاتفاقيه دي. النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يكتب ولا يقرا، كان معاه اللي بيكتب له وبيقرا له صلى الله عليه وسلم، وهو لسه بيعمل معاه الاتفاقيه ولسه ما كتبوش يعني، بس بيتفقوا بس على ايه؟ على البنود بتاعت الصلح. وفجاه مين اللي يجي؟ ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو. ابو جندل ابن سهيل اللي هو ابن مين؟ ابن اللي بيعمل الاتفاقيه ديت مع النبي عليه السلام. ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو. فجاي، ايه اللي حصل لابو جندل؟ ابو جندل اسلم وابوه عرف بقصه اسلامه، فحبسه في البيت ورابط في رجليه يعني سلسله بتقل حديد مثلا حوالي مثلا 30 كيلو في كل رجل، لدرجه انه مش قادر يتحرك، مش قادر يعمل. وفجاه سمع النبي عليه السلام دلوقتي موجود فين؟ في منطقة الحديبية، بيعمل صلح الحديبية أو هدنة الحديبية مع أبيه اللي هو سهيل بن عمرو. راح يجر القيود من رجليه. خد بالك حبيبي، شوف قد إيه الإصرار والعزيمة دي، تفكرك بقول المولى عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيه؟ لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المسألة محتاجة مجاهدة، المسألة مش مسألة فقط أنا ما بصليش أو أنا مش محجبة أو أنا وأنا وبتمنى بس حد يجي يقول لي كلمتين. يا أخي اجتهد، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يا الله، شوف مين اللي محتاج لمين. شوف شوف قد ايه رحمة ربنا الودود، الودود جل جلاله سبحانه وتعالى. فسبحان الملك، فأبو جندل بيرصف في قيودي، ماشي أكتر من 4-5 كيلو حد ما يوصل لمكان الحديبية، وهو عمال بيجر الحديد في رجليه لحد ما وصل إلى هناك. طبعا وصل، أنا عايز حضرتك تتخيل قد إيه كم الإعياء وكم التعب وكم يعني الجهد اللي بذله حد ما وصل إلى هذا المكان، وهو خلاص فرهد خلاص. فوصل الى هناك وفرحان جدا وصل، وفجاه لقى ابوه اللي هو سهيل بن عمرو بيقول للنبي عليه السلام: هذا اول ما اقاضيك عليه، لابد ان ترده الي. فالنبي عليه السلام قال: انا لم نقض الكتاب بعد، ده لسه ما قدرناش، لسه ما كتبناش حاجه، اتفقنا بس ما كتبناش. قال: هذا اول ما اقاضيك عليه، مش هتنازل عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجزه لي. طب استثني دوت وخليه بس ومش عايزين حاجه ثانيه. قال: لا، لن اجيزه لك. فرفض، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل بدأ يبكي ويصرخ: يا معشر المسلمين، أأرد إلى المشركين مرة أخرى بعد أن جئت مسلما؟ صعب على الصحابة الموقف ده، طبعا موقف صعب جدا. حط نفسك كده مكان الصحابة، خصوصا سيدنا عمر بالذات، يعني طبعا كان مخنوق جدا من الوضع ده، حاسس بشيء من المذلة، مع إن ما كانتش مذلة ولا حاجة، بس النبي صلى الله عليه وسلم باصص قدام. معلش هنضحي بواحد أو اتنين، بس الأمة كلها، الأمة كلها تقبل على هذا الدين لما تحس بالأمان ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا بهم يا جماعة، سبحان الملك، يرد النبي عليه السلام، يرد سهيل، يرد أبي جندل، أبا جندل ابن سهيل بن عمرو. قال: ارجع يا أبا جندل، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. والنبي عليه السلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو جندل رجع وهو زعلان، وإذا بعمر بن الخطاب بتضايق راح رايح للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ قال أجل. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال أجل. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ احنا ايه اللي بيخلينا في الذل اللي احنا عايشين فيه ده؟ ده مين ده بيكلم مين؟ ده عمر بن الخطاب بيكلم النبي عليه السلام. يوم النبي يرد عليه بكلمات واضحة جدا قال يا عمر إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. خد بالك. فعمر بن الخطاب قال له أولست كنت تحدثنا يا رسول الله أنا سنأتي ونطوف بالبيت؟ قال أجل. أفحدثتك أنك تطوف به العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. بس عمر بن الخطاب برضو لسه متضايق وزعلان راح لأبو بكر قال يا أبا بكر أليس رسول الله هو مش هو ده النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم؟ قال أجل. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال أجل. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ شوف بقى يا أخي سبحان الله شوف مدى التشابه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صاحبي وحبيبي وأحب الناس إلى قلبي أبي بكر الصديق. شوف الكلمات اللي خرجت مننا هي الكلمات اللي خرجت مننا مع اختلاف الضمير. قال هو رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا رسول الله. إنما أبو بكر بيقول هو رسول الله وليس يعصي بلك وهو ناصره ربنا هينصره. فاستمسك بغرزي فإنه على الحق. يا الله. يقول عمر فعملت لذلك أعمالا. أنا لما لقيت نفسي جدلت النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام ده أنا بدأت بعد كده أعمل أعمال كثيرة جدا صالحة مخافة أن يعاقبني المولى عز وجل على مجادلتي للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل يا جماعة؟ رجع النبي عليه الصلاة والسلام بقى المدينة راح جاي لواحد تاني. خدوا بالكم مين بقى للمرة الأولانية النبي رده اللي هو أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو. المرة الثانية بقى لما رجع النبي المدينة جاء واحد اسمه أبو بصير. أبو بصير ده كان حكاية بقى. أبو بصير جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم يريد أن يعلن إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بقريش تنبعت اثنين وراء أبو بصير قالوا له يا محمد إنك لا تغدر ولا تكون رد علينا هذا الرجل. ده راجل كان معانا مشرك وجاي يسلم وإحنا اتفقنا اللي هيجي لك عايز يسلم لازم ترده إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع وراح مسلم أبو بصير للاثنين دولت. قال ارجع يا أبو بصير فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. إيه اللي حصل بقى حبيبي؟ أبو بصير راح ماشي مع الاثنين. هم ماشيين طبعا سكة طويلة جدا يعني من المدينة لمكة مسافة يعني. فهم ماشيين في السكة حبوا يقعدوا يستراحوا شوية. أبو بصير قعد قدامهم. فالاثنين دول كان معهم سيوف. فأبو بصير عمل حيلة جميلة قوي. فبص الواحد فيهم قال له الله ما أجمل هذا السيف الذي معك. السيف اللي معك ده جميل قوي قوي. قال له طبعا ده أنا شهدت بيه وقتلت بيه وعملت بيه وسويت بيه. قال له وروني كده لو سمحت. التاني يعني من غبائه راح مديله السيف. خد السيف راح مطير له رقبته. وراح التاني جري منه وراح جري على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. دخل على النبي عليه السلام. فالنبي أول ما شافه قال والله لقد رأى الرجل ذعرا. أكيد الرجل ده حد يعني خوفه ولا حاجة. بيبص لقى وراه مين؟ أبو بصير. فأبو بصير جاي بقى بيصرخ وفرحان قال قد أوفى الله ذمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت رجعتني ليهم وربنا اللي نجاني منهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويل أمي مسعر حرب لو كان معه رجال. ده شكله كده ده مشكلة. أبو بصير ده ممكن يعني يولع الدنيا بس لو كان معه شوية رجال كان خلص على قريش. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجوع أبو بصير مرة أخرى وذهب أبو بصير إلى منطقة على شاطئ البحر اسمها سيف البحر. وصل إلى هناك ولحق به أبو جندل بعد ذلك. أبو جندل اللي هو ابن سهيل بن عمرو اللي كان بيمضي الاتفاقية مع النبي عليه السلام. أبو جندل قدر يهرب من أبوه بعد كده ولحق بأبي بصير. وكل بقى اللي عايز يسلم بعد كده بدل ما يعمل مشكلة ويروح للنبي والنبي يسلمه ليهم لا كان يسلم ويروح يلتحق بمين؟ بأبي جندل وأبي بصير وراحوا مكونين عصابة كبيرة جدا. فما فيش أي قافلة طالعة من قريش لبلاد الشام إلا ما هم إيه يستولوا على القافلة لحد ما قريش راحت مسلم قالت بس خلاص يا محمد كل من يريد أن يأتي إليك مسلما فاقبله وريحنا بقى من المشكلة دي. إحنا مش عايزين حد يرجع لنا خالص بسبب المشاكل اللي حصلت لقريش. وتتحقق يعني ويتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. شفت قد إيه الفرار إلى الله؟ قد إيه أبو جندل ماشي والقيود ومتكبل يعني و30 كيلو في رجل ديت و30 كيلو في رجل ديت وماشي وعمال بيجري في الرملة مش على السيراميك يا شباب مش على بلاط موزايكو ده بيجري على الرملة وفي الشمس المحرقة بتاعت مكة، وانتوا عارفين وما أدراك ما شمس مكة، ووصل إلى هناك عشان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد إيه الدين غالي وقد إيه دين عظيم، بس اللي يحس بقدره. وعجلت إليك ربي لترضى، أمثلة كتيرة وجميلة. عايزين طب نذكر أمثلة للنساء عشان ما يزعلوش برضو، لأن فعلا برضو في أمثلة جميلة جدا للنساء اللي فعلا فروا إلى الله، اللي كان لسان الواحدة منهم وعجلت إليك ربي لترضى. ربنا يجعلنا وإياكم ممن يفرون إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعلنا من الصادقين والمخلصين الذين يفرون إلى الله عز وجل. المثل الأولاني أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها وأرضها. تخيلوا مين دي؟ أم كلثوم بنت مين؟ بنت عقبة ابن أبي معيط. عقبة ابن أبي معيط ده من أكثر الناس اللي أذوا النبي عليه السلام. ده عقبة بن أبي معيط ده اللي راح ورمى سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ده عقبة بن أبي معيط ده اللي راح ولقى النبي ساجد في حضن الكعبة ووضع رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي حتى كادت عين النبي أن تنظران من رأسه. ده عقبة بن أبي معيط. بنته كانت مسلمة وكانت صحابية، أول ما هجرت من بين أبوين كافرين، أبوها عقبة بن أبي معيط وأمها كانت كافرة أيضا، فهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت. خد بالكم كان الكلام ده بعد صلح الحديبية بالظبط، وطبعا الاتفاق كان يعني معروف ان اي حد يجي لك يا محمد صلى الله عليه وسلم لابد ان ترضاه الينا. فلما ذهبت ام كلثوم عقبة بن أبي معيط راح بعت وراها اخواتها الاثنين، فقالوا لي يا محمد لابد ان ترضاه الينا، ان ترضاها الينا. فالنبي عليه الصلاه مش عارف يعمل ايه. طب دي فتاه وهترجع هيعذبوها ويفتنوها في دينها، طب دي غير الرجال، الراجل ممكن يهرب يعمل، انما دي هتروح فين؟ فما كانش منه غير انه سكت. فنزل قول المولى عز وجل، نزلت سوره الممتحنه كامله، يستثني فيها المولى عز وجل النساء من هدنه الحديبيه. يعني اذا كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم اتفقت معهم ان اي حد يجي لك مسلم ترده، لا الا النساء، استثنى المولى عز وجل النساء. قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات، خد بالك، فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فاستثنى المولى عز وجل النساء من هدنة الحديبية، فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم، فطمعت في الزواج من النبي، فعرضت نفسها على النبي، قالت طالما بقى المسألة هيك الحمد لله ماشية، يبقى أنا أسلمت والحمد لله وضمنت نفسي في الأمان، أتجوز بقى النبي عليه السلام أو يتجوزني النبي عليه السلام. فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق النبي وزوجها من احد الصحابه، يعني مش هو اللي اتجوزها، وزوجها من احد الصحابه. فغضبت فنزل قول المولى عز وجل، وده كان من ضمن اسباب النزول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، فرضيت ام كلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط. لا ده كمان كان في امثله عظيمه جدا جدا لنساء مؤمنات في عصور كمان ما قبل الاسلام بالاف السنين او مئات السنين. زي مين؟ زي آسية امرأة فرعون اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها وضرب بها المثل لكل مؤمنة إلى يوم القيامة، بل وخلد ذكرها في كتاب المولى عز وجل في القرآن. قال جل وعلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله سبحان الملك. الواحد لما بيقعد يفكر في قصة آسية امرأة فرعون والله العظيم يعني بيصاب بالعجب، ان امرأة كانت بتعيش في القصر دوت وعندها كل الثروات دي كلها والخير ده كله، ويعني ومين بقى زوجة ملك مصر اللي هو يعتبر كان اشهر ملوك العالم في هذا الوقت، ورغم ذلك تركت الملك وتركت المال وتركت كل هذا من أجل أن تكون مؤمنة بالله، حتى لو عذبت حتى لو قتلت حتى لو ماتت. وعجلت إليك رب لترضى، هو ده المعنى اللي عايز إن احنا نحس بيه دايما وكل شوية هفكرك بالآيتين، ففروا إلى الله وعجلت إليك رب لترضى. عايزك تفتكر المعاني الجميلة والآيات الجميلة دي عشان تتعايش وعشان تحس ان احنا محتاجين فعلا ان احنا نقرب اكتر واكتر، لان لا ملجأ ولا منجأ من الله الا اليه. امرأة فرعون ما كانت عايشة مرتاحة في قصر من اعظم القصور على نهر النيل، قصر فرعون. وفرعون كان اعظم ملك في هذا الوقت، وكان يمتلك الدنيا كلها، يمتلك مصر والدنيا كلها كانت تدين لمصر. ورغم ذلك فكرت ولقيت الانسان مش هيعيش غير مره واحده. المره دي اما الواحد يعيشها صح بما يرضي الله واما ملهاش لازمه خالص. سبحان الملك. فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه عندك. فاختارت الجار قبل الدار. يا الله. كانت امراه فرعون كانت تعذب في رمضاء في الشمس الحارقه، فاذا ما تركوها كانت الملائكه تظلل عليها باجنحتها رضي الله عنه وارضاه. ربطها فرعون في اربعه اوتاد وامرهم، خذ بالك، عرض عليها الكفر اكثر من مره فابت، فامرهم ان ابت ان تستجيب لامر فرعون وان تعود مره اخرى تعبد فرعون من دون الله سبحانه وتعالى، والا فالقوا عليها حجرا وخلصونا منها. فلما عرضوا عليها الكفر رفضت، فلما رفضت جابوا حجر وارادوا ان يلقوه عليها. قبل ما يوصل لها الحجر ربنا رفع لها بيتها في الجنه، فرات بيتها فابتسمت فظنوا انها اصبحت مجنونه فماتت قبل ان يصل اليها الحجر. وعجلت اليك ربي لترضى. قد ايه الثبات، قد ايه الثبات في حد في الدنيا اضراب قدام فرعون، فرعون وهي عارفه قدره فرعون لانها زوجته، وتقول له لا انا مش عايزاك، انا عايز ربي سبحانه وتعالى، انا عايز ربي سبحانه وتعالى. ان سبحان الملك محتاجين يا جماعه ان احنا فعلا نتعايش مع قول المولى عز وجل وعجلت اليك ربي لترضى، وعجلت اليك ربي لترضى. تعالوا بقى نشوف النبي عليه الصلاه والسلام اثنى على اسير امراه فرعون ازاي بعد القصه الجميله ديت وبعد الموقف الجميل اللي هي عملته ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا، خد بالكوا بقى، الا اسيه امراه فرعون ومريم بنت عمران وخديجه بنت خويلد، خدوا بالكم بقى، وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين بأربعة، يكفيك من نساء العالمين بأربعة. إيه هم، مين هم بقى؟ مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أربعة. قد إيه إن نبي صلى لما يشهد لآسية امرأة فرعون بأنها امرأة كاملة، كامل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا الثلاثه دولت، كان على راسهم اسيه امراه فرعون رضي الله عنه وارضاه. تعال نشوف مثال جميل جدا، وده اخر مثال قبل ما نتكلم عن الهجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نستكمل الموضوع ففروا الى الله. ماشطه ابنه فرعون. حقيقة قصه ماشطه ابنه فرعون من القصص المؤثره جدا 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 يا جماعه، فوق ما تتخيلوا. ماشطه ابنه فرعون كانت عايشه في قصر فرعون، وكانت هي اللي بتتولى تسريح شعر بنت فرعون وتنسيق ملابسها، يعني كانت بالبلدي كده كانت المربيه بتاعتها. قاعده معاها سنوات طويله جدا منذ ان ولدت هذه الفتاه وكانت طفله صغيره، والمراه دي معاها هي اللي بتراعيها ومعاها اولادها عايشين معاها في نفس القصر في مكان معين حطاهم فيه، كان عندها خمس اولاد. وهي اللي عايشه بقى بتراعي بنت فرعون، ومعروف ان المراه اللي بتكون عايشه بقى في بيت الملك بتربي له بنته بيبقى لها مكانه وقدر ودلال عظيم جدا على الملك. لكن سبحان الله شوف المراه دي ايه اللي حصل لها، وشوف ضحت بايه، وشوف اتعمل فيها ايه علشان تثبت على الايمان وتموت مؤمنه وتكون مثلا عظيما لكل امراه تثبت على الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. ماشطه بنت فرعون مره واحده قاعده بتسرح شعر بنت فرعون، فجأة سقط المشط المدري، المشط وقع على الأرض، فلسه بتوطي تجيب المشط فقالت بسم الله، فبنت فرعون بتقول لها إيه؟ أبي، يعني بسم الله أبي، فقالت لا بل ربي وربك ورب أبيك الله جل وعلا، فقالت إذا أخبر أبي، لو ما كنتيش هترجعي عن الكلام دوت أنا راح أقول لأبويا فرعون، قالت لها قولي له. سبحان الملك. طب ازاي امراه ضعيفه بالمنظر دوت وفي قصر فرعون وهي عارفه بطش فرعون وعارفه ظلم فرعون ورغم ذلك وافقت ان هي تقف وتجهر بالكلمه دي قدام فرعون؟ احيانا يا جماعه لذه وحلاوه الايمان بتنسى الانسان الالام اللي ممكن يلاقيها في التعذيب اللي بيشوفه من وراء هذا الايمان. زي بلال. بلال كان بيعذب في رمضان مكه ونزلت الرخصة من عند المولى عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من حقك يا بلال إنك تقول كلمة كفر عشان تنجو، وإنت بقى طالما قلبك عمران بالإيمان خلاص ما تشغلش بالك. لكن لا، بلال يعني أمية بن خلف يقول له آلات والعزة إلهان من دون الله، فسبحان الله هو يقول له لا أحد أحد، آلات والعزة إلهان من دون الله، لا طبعا احد احد، فيمر عليه ابو بكر كما تعلمون يقول ينجيك الله الواحد احد، ويروح يشتريه وايه ويعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ان لما سالوا بلال يا بلال لماذا تركت نفسك في هذا العذاب، اما كنت تشعر بالعذاب؟ قال والله لقد ذقت حلاوه الايمان وارتفع الايمان في قلبي حتى اني لم اعد اشعر بهذا العذاب ابدا. سبحان الملك. وده اللي حصل مع مشطة بنت فرعون. فاول ما قالت لها هروح اقول لابويا، قالت لها قولي له. فراحت قالت لابويا، قالت له ده المشطة بتاعتي بتعبد اله غيرك، معقوله؟ طب اندهي لها بقى. راح ايه بعت لها، قال لها الك اله غيري؟ قالت اجل، ربي وربك الله جل وعلا. فامر ببقره من نحاس فاحميت في النار. بقرة هو عاملها كده أداة من أدوات التعذيب اللي كان بيستعملها فرعون، وراح مجهزها وأمر الحرس يجهزوا للبقرة ديت وشعلوا عليها النار بحيث اللي يتحط جواها على طول في ساعتها اللحم بينفصل عن العظام في دقائق معدودات. إيه اللي حصل؟ أحميت البقرة وجيء بامرأة فرعون، وجيء بماشطة ابنة فرعون. خدوا بالكم مشهد صعب جدا يا جماعة. هو ايه سبب ذكر القصه دي اصلا؟ ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج لما عرج به الى السماوات السبع شم ريحه جميله جدا، اجمل رائحه شمها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذه الريحه الطيبه يا جبريل؟ قال هذه ريح ماشطه ابنه فرعون واولادها. خدوا بالكم اللحم دوت لما شاط في البقره ديت وعذبوا وماتوا جميعا في سبيل الله، الريحة بتاعت الشياط دي تحولت لأجمل رائحة يشمها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة العروج إلى السماوات السبع. فشم الريحة فقال له هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. فإيه اللي حصل؟ جيء بماشطة ابنة فرعون. شوف بقى المشهد مؤثر إزاي. فقال لها فرعون أترجعين عن دينك؟ قالت لا. راح واخد أمر حراس ياخدوا أكبر ولد من أولادها، وراح واخدوا الولد بيشد في أمه وعمال بيصرخ يا أمي يا أمي انقذيني يا أمي، والأم ما فيش قدامها حيلة تعمل إيه، إما إن احنا نكفر يا ابني وإما إن احنا نموت شهداء وربنا يجمعنا في الجنة ونعيش أحلى لحظات العمر كله وإحنا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما كان منها إلا أن احتسبت عند الله، وبدأ شريط الذكريات يمر قدام عينيها. هذا الابن لما اتولد، لما كبت رضعه، لما صهرت عليه، لما حرمت نفسها وأكلته، لما نام هو وهي صهران عليه، لما مرض وهي قاعدة ليل ونهار بتتألم لألم هذا الولد، بكت المرأة لكن ماذا تصنع؟ ووضعوا هذا الغلام في هذه البقرة فانفصل اللحم عن العظم ومات الولد أمامها. بدأوا يضغطوا عليها تاني، ها ترجع عن دينك ولا نقتل التاني؟ قالت لا أرجع، ربي وربك الله. خدوا التاني وبدأوا يرموه في البقرة والتاني مات، وهي عمالة تتذكر وشريط الذكريات قدام عينيها. أولادها يا جماعة منظر الأم وابنها بيتقتل قدامها مشهد لا يمكن أن يحتمله عقل. وده عزاء لأمهاتنا في فلسطين والعراق اللي مات أولادهم قدام عينيهم. بنقول لهم لكم مثل وأسوة في مشطة ابنة فرعون، خمس أولاد ماتوا قدام عينيها، مش هنقول من وراها، قدام عينيها. يعني مش حد جه قال لها دول ماتوا، لكن لا ده قدام عينيها. وفين؟ في القصر الذي خدمت فيه والذي ضحت فيه بكل حياتها من أجل ابنة فرعون، ورغم ذلك أبوها اللي هو فرعون يقضي على أولادها. مات الولد الثاني، أخذوا الولد الثالث، ها تكفرين بالله وتؤمنين بفرعون؟ قالت لا، بل ربي وربك الله. قتلوا الثالث، خدوا الرابع، قتلوا قدامها، ما بقي إلا طفل رضيع كان يلتقم ثديها وكان يرضع في تلك اللحظة. فلما أخذوا الطفل الرضيع وشدوه فإذا بقطرات اللبن تسيل على فمه، وإذا بها تنظر إليه وكادت أن تفتن. كادت المرأة أن تفتن في تلك اللحظة، تقول لهم خلاص أنا ما بعبدش حد غير فرعون، كادت أن تقول هذه الكلمة. وإذا بالحق جل وعلا عشان يكتمل أجر هذه المرأة، يعني معقولة أولادك الأربعة اتقتلوا وجات على الخامس تخش بسبب النار؟ لا 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 لا، أنت مرأة ضحيتي وعملت كتير وما بقى إلا القليل عشان تكوني في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فثبتها الله عز وجل وأنطق هذا الطفل الرضيع وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق. يا الله. وإذا بهذا الطفل الصغير يلقى في البقرة النحاسية ويموت، ثم تلقى المرأة وقبل أن تلقى تناشد فرعون طلبا واحدا، قالت بما لي عليكم من حق، أريد طلبا واحدا. قال لك ذلك. قالت إذا مت فاجمعوا عظامي مع عظام أولادي وادفنوني في قبر واحد. قال ذلك لك بما لك علينا من حق. وبالفعل نزلت المرأة وماتت واستشهدت ماشطة ابنة فرعون، وجمع عظامها مع عظام أولادها وكانوا في مكان واحد. ويشم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة هذا الشياط كأجمل عطر في السماوات السبع بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. حبيبي في الله، محتاجين بعد الكلام ده كله، محتاجين فعلا نفر إلى الله سبحانه وتعالى، محتاجين نتوعد الليلة على التوبة، توبة نصوح ترضي المولى عز وجل عنا، محتاجين نفر من العقوق إلى البر، محتاجين نفر من الجهل إلى العلم، محتاجين نفر من حب النفس إلى حب المسلمين، محتاجين نفر من كل معصية إلى كل طاعة. يعني والواجب علينا ان احنا فعلا نكون عونا لكل إخواننا الذين يعني يريدون ان يفروا إلى الله. محتاجين ناخد بإيدين الناس، محتاجين ما نخليش حد يقع اسمه رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يا ناس يأست ناس، ويا ناس عياذا بالله كانت حجر عثرة أمام توبة من يريد أن يتوب. يقول جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح يقول كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، كان أحدهما مجتهدا والآخر مذنبا، فكان المجتهد يمر على المذنب يقول له أقصر، يعني كان أسلوب دعوته كان شديد وغليظ، يقول له أقصر، فالتاني يقول له خليني وربي أبعثت علي رقيبا. ففي مرة من مرات شافه على ذنب فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. يقول راوي الحديث اللي هو أبو هريرة يقول والله لقد قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. فلما مات، مات المجتهد ومات المذنب واجتمع عند رب العالمين جل وعلا، وإذا بالحق جل وعلا يقول لهذا المجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، اذهبوا به إلى النار. ثم يأمر الملائكة أن تذهب بهذا المذنب إلى جنة الرحمن جل وعلا. وجاءت رواية أخرى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث النبي أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخله الله الجنة. فقال جل وعلا من ذا الذي تألى علي، مين اللي بيحلف علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. اوعى حبيبي لا تيأس حد من رحمة ربنا. الناس في عهد سيدنا عمر في عهد النبي عليه السلام كانوا بيقولوا إيه، والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، ويسلم عمر بن الخطاب كان عندهم يأس شديد جدا من إسلام عمر، ويسلم عمر بن الخطاب ويصبح فاروق الأمة، يصبح إن النبي عليه السلام يقول عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. اوعى تيأس حد من رحمة ربنا، افتح له باب الأمل. فاكر الرجل اللي قتل 99 نفس لما راح للعابد قفلها له وقال له لا مالكش توبة، راح قتله. لما راح للعالم، العالم عالم، قال هل لي من توبة؟ قال ماذا صنعت؟ قال له قتلت 99 نفس. قال أجل، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أخرج من تلك الأرض فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. راح الرجل وعبد ربنا، راح عشان يعبد ربنا في هذا المكان، وكان ملك الموت في انتظاره فقبض روحه، فاجتمعت ملائكة الرحمة ملائكة العذاب إلى آخر القصة اللي انت عارفينها. وفي الآخر قبضته ملائكة الرحمة برحمة من الرحيم الرحمن الودود جل وعلا. فعايزين نستحضر المعاني ديت. أنا عايز أقول لك كم قصة كده حقيقة بيأثروا فيها جدا جدا وليهم مكانة كبيرة جدا في قلب الواحد. عايزك تستشعر معايا المعاني الجميلة ديت عشان ما تجيش في يوم من الايام تيأس حد من رحمة ربنا، ولا انك في يوم من الايام انك انت يعني تتألى على الله تقول فلان ده رايح الجنة وفلان ده رايح النار وفلان ده ربنا مش هيغفر له وفلان ده مش هيورد على. اوعى تقول الكلام ده حبيبي في الله، فانما الاعمال بالخواتيم. فاكر الرجل اللي كان مع النبي في غزوة احد كان يقاتل قتالا شديدا ما ترك شاذة ولا فازة الا اصابها، كان عمال بيعمل مذبحة في هؤلاء الكفار. ورغم ذلك في لحظة من اللحظات الصحابة بيقولوا للنبي يا رسول الله أهو من أهل الجنة؟ ده الرجل ده أكتر واحد فينا كان بيقاتل، عمل عمل إحنا ما عملناهاش. قال بل هو من أهل النار. الصحابة منهم بدون مبالغة منهم من كاد أن يفتن، معقولة اللي زي دوت ممكن يكون من أهل النار بعد اللي عمله ده كله؟ فواحد من الصحابة قال له يا رسول الله أنا صاحب، أنا همشي معاه شوف هيعمل إيه. مشي معاه، الرجل دخل فقاتل فضرب ضربة في موضع فلم يعني يتحمل، فأخذ ذبابة الرمح فوضعها بين ثدييه واتكأ عليها فقتل نفسه فمات منتحرا. فهذا الرجل يجري نحو النبي يقول أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا اللي انت قلت انه من أهل النار فعل كذا وكذا وكذا ومات منتحرا. وإذا بالنبي يقول أصحابه، والحديث في البخاري ومسلم، قال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، في زيادة عند مسلم توضح السبب، لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. يبقى العمل ده ما كانش خالص لوجه الله، لا كان يعني كان رياء وسمعة وشهرة عياذا بالله. حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. العبرة بحسن الخاتمة، ربنا يرزقنا إياكم يا رب حسن الخاتمة. تعالي أحكي لكم ثلاث قصص كده جمال أوي أوي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هي ثلاث قصص مؤثرين جدا. القصة الأولية عفوا قصة رجل كان جارا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وارضاه. الإمام أبو حنيفة كان ليه جار شاب كان يسكن في البيت المجاور له. هذا الشاب كان كل يوم يرجع بالليل جايب معاه لحم أو سمك يأكل، وبعد ما يأكل يبدأ في شرب الخمر، ثم يفضل بقى يصرخ ويعمل جلبة وضوضاء وزعيق لحد ما ينام قرب الفجر. وكان يردد بيت شعر يقول إيه، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر. فكان كل يوم يقعد يكرر البيت دوت ويفضل بقى يعمل صريخ وجلبة وضوضاء وزعيق، وكان بيزعج الإمام جدا، والإمام صابر ومتحمل. لحد ما في يوم من الأيام الإمام ما سمعش صوت الرجل ده، الإمام كان بيسهر كل يوم لحد الفجر يعني، فمش سامع صوت الرجل ده. فسأل الجيران فين يا جماعة فلان الفلاني، قالوا له أخذته الشرطة، الشرطة أخذته على السجن. الإمام أبو حنيفة لما يتحمل بعد صلاة الفجر مباشرة ركب الدابة بتاعته واستأذن على الخليفة، فأذن له الخليفة وقال للحرس ائذنوا للإمام ولا تدعوه ينزل من على دابتي حتى يطأ بحوافر دابته البساط عندي في القصر. يعني خلوه يفضل داخل بالدابة حتى يوصل للبساط بتاع القصر ويمشي عليه وبعد كده ينزل ويجي قابلني. فدخل الإمام أبو حنيفة معززا مكرما إلى بيت الخليفة، إلى بيت هذا الخليفة. فلما وصل إلى بيت الأمير، أول ما وصل بيت الأمير رحب به الأمير ووسع له في مجلسه وأجلسه بجواره وقال ماذا تريد يا إمام؟ قال لي جار كان يعمل إسكافا، يعني كان رجل بتاع عزك ولا كان بيصلح أحذية، فهذا الرجل أخذ أو أخذته الشرطة منذ أيام، فهل تأذن لي، هل تأذن لي أيها الأمير في أن تخرج أو أن تعفو عن هذا الشاب؟ قال أجل، عفوت عنه وعن كل من أخذ معه ومن أخذ بعده إلى يومنا هذا، فالكل أحرار. وراح أطلق كل من في السجن إكراما للإمام أبو حنيفة، وراح جايب له هذا الشاب الإسكافي وراح ماشي معاه. الإمام أبو حنيفة ركب الدابة بتاعته وراح مركب الشاب دوت وراه لحد ما وصله عند البيت. فأول ما وصل قال له يا فتى هل أضعناك؟ هو كان دائما بينشد هذا البيت، أضعوني وأي فتى أضعه. قال هل أضعناك يا فتى؟ قال لا والله، بل حفظت يا إمام فجزاك الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو طبعا مسلم كأنه يعني يجدد الشهادة مرة تانية. وعاش هذا الشاب على طاعة الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الموقف الجميل الذي تألف فيه الإمام أبو حنيفة قلب هذا الشاب بهذه المعاملة الطيبة. جميل قوي ان انت تكون سبب في انقاذ شاب من محنة، وتستثمر المحنة ديت في انك تاخذ بايدين هذا الشاب الى مرضات الله سبحانه وتعالى. مش لمصلحة شخصية، وإنما أنت بتاخد بإيديه إلى جنة الرحمن. وقد قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تعال نشوف القصة الثانية، وهي قصة مؤثرة جدا وجميلة جدا. شاب يا جماعة، هذا الشاب كان في غاية السوء، كان ليل ونهار مع الخمر والمخدرات والنساء والسب واللعن وضرب الوالدين وعقوق الوالدين وسوء الجوار ويعني وقطيعة الأرحام، كان كل حاجة بيرتكبها تقريبا. هذا الشاب وصل لمرحلة انه كان عايش في بيت مع أسرته، بيت عيلة يعني، كان عايش مع أسرته. هذا الشاب يائست منه أسرته حد ما وصل لمرحلة ان عملوا له غرفة مخصوص فوق السطح يعيش فيها بعيد عنهم، عشان مش عايزين لا يشوفوه ولا يسمعوا صوته ولا يروا أحواله وهو بيشرب وبيسكر وبيدمن، مش عايزين يشوفوه. في يوم من الأيام سمع به أربعة من الشباب الأطهار الطيبين المتوضئين، فعزموا على أن يجتهدوا على هداية هذا الشاب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ، لكن بس بناخد بالأسباب. واستأذنوا من أهل البيت إنهم يصعدوا لدعوة هذا الشاب. قالوا تفضل. طلعوا يكلموه، لقوه شارب خمر وسكران ومش دران بالدنيا. قالوا نجلس بجواري لحد ما يفوق. فضلوا قاعدين جنبه حوالي 4 ساعات حد ما فاق هذا الشاب، وبدأوا يطبطبوا عليه ويعطروه ويبوسوا راسه ويكلموه ويعملوا أحسن معاملة، وبدأوا يذكروه بالجنة والنار والأخرة والنعيم والحور العين وصحبة النبي في الجنة والنظر إلى وجه الله، وبدأوا يعني يشتغلوا معه على التخويف شوية والترغيب شوية وهكذا، لحد ما إيه هذا الشاب تعلق بهذه الكلمات الجميلة وبالرحمة الجميلة في هذا الأسلوب المبارك من الدعوة الرحيمة الهادئة. قال لهم أنا أول مرة في حياتي أسمع كلام جميل زي الكلام ده، أنا ما تسيبونيش هنا، أنا عايز أكون معكم. قالوا إحنا خارجين مسافرين لبلد الفلانية، رايحين يعني هنعتمر وهنقضي كام يوم هناك في مكة ومش عارف إيه كام ده كله، تعال معنا. راح معهم وراحوا هناك وبدأوا يعني يعلموني زي يصلي وكده، فقال لهم اربطوني في أي عمود من أعمدة المسجد لأني أخشى على نفسي أن أنا أخرج أروح أدور على أي حاجة من المخدرات ولا غيره، لأن أنا لن أتحمل، لأن أنا مدمن مخدرات ولا أتحمل البعد عنها. فربطوه في إحدى السواري، وبعدين من شدة الألم تفلت من السرير، ولكنه جلس بجوارهم يبكي، فضل قاعد ليل ونهار يتألم من شدة احتياجي للمخدرات عياذا بالله. ربنا يا رب يطوب على كل المدمنين. وبعدين فجأة بعد 15 يوم بدأ يشعر بارتياح وسعادة وراحة وسكينة وفرحة. ذهبوا به إلى أحد الأطباء فأجرى الفحوص والتحاليل، فقال الإنسان ده لا يمكن يكون في يوم من الأيام تناول أي نوع من أنواع المخدر بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني تبخرت المخدرات من جسد هذا الشاب الطاهر وعاد إلى هؤلاء الشباب. فضل قاعد معاهم وعايش معاهم لمدة 3 شهور، وأهله خلاص ما بيسألوش عنه لأن هم يعني ما صدقوا أن يخرج من البيت. قالوا يلا بركة يا جامع، الحمد لله ارتحنا منه، يا إما حصل له حادثة فمات فالحمد لله أن ربنا ارتحنا منه، يا إما تسجن، المهم أن احنا مش عايزين نشوف. شوف وصل درجة إيه، أن أهله نفسهم ما كانوش عايزين يشوفوه. وإذا بالمفاجأة حبيبي، بعد 3 شهور وشه نور وقلبه نور وحياته بقت نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. يا الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نور القلب بينور. قلت لك ان مفيش مسلم مفيش خير. مسلم قلت لك مليون مرة او يعني عادات كتيرة انه عامل زي القلب، عامل زي اللمبة الفلورسنت، ممكن يكون جه عليها شوية تراب، اي نعم، لكن شوية تراب دولت بإيدين حانية، مش بواحد هيكسر لمبة، بإيدين حانية تمسحها تلاقي التراب زال والنور ما شاء الله عاد مثل الأول وأحسن. فده اللي حصل. الشاب ده رجع مرة تانية لأسرته، بدأ يتذكر اللي كان بيعمله وعايز بقى يكفر عن كل الذنوب والسيئات والأشياء اللي عملها في حق أمه وأبوه وأخواته وقرايبه وأصحابه. عاد مرة أخرى إلى البيت، طرق على باب البيت، فتحت أمه بصت لابنها لقيت الوش متغير، يا جماعة القرآن يغير، الإيمان بيغير. فاكرين أسيد بن الحضير لما كان قاعد مع سعد بن معاذ ومصعب بن عمير، قاعد هو أسعد بن زرارة بيدعو الناس في المدينة المنورة، وسعد بن معاذ قال له أسيد بن الحضير روح لهم وقول لهم ما كانوش هيمشوا هيتقتلوا هما الاثنين. فراح أسيد بن الحضير ومركز الحربة، وكان لسه كافر ما اسلمش. قال ما الذي جاء بك الى هنا، بيكلم مصعب بيقول له ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا، اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا فاعتبر نفسك مقتولا. قال مصعب او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلت والا كففت عنك ما تقرا. قال لقد انصفت. جلس اسيد بن الحضير اسمع القران من فم مصعب بن عمير، فأسلم أسيد بن الحضير وعاد إلى سعد بن معاذ. فلما رآه سعد قال والله لقد جاء أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من هنا. الوش ده اتغير. طبعا الإيمان يغير والقرآن يغير والحياة في طاعة الله تغير الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. القلب يبقى طيب والوجه يبقى طيب والجوارح تبقى طيبة والحياة كلها تبقى طيبة. أسأل الله عز وجل أن يطيب حياتنا أجمعين في طاعة الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك هذا الشاب على الباب ففتحت أمه، لقيت الوش ما شاء الله الوش بقى منور، ويعني وإشراقة أنوار الإيمان بدأت تظهر على الوجه. فإذا به يقول سامحيني يا أمي. دخل عليها قبل راسها قبل ايديها مسك ايديها قعد يقبل، اخذ امه في حضنه. بدات الام تبكي، بدا الابن ينفعل معها. وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطره، تشابكت دموعه مع دموع امه. وجلس معها وقال لها تبت الى الله يا امي، سامحيني على كل ما مضى، سامحيني على كل ما فعلت، سامحيني. قالت سامحتك يا بني. دخل الولد وقعد مع امه وقال لها مشتاق للقمه اكلها من ايدك يا ست الكل. دخلت الام عشان تحضر لابنها لقمه، واذا به شوق شديد الى السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. راح داخل على طول وعارف الابل فين، الله اكبر، بدا يتنفل. قام على طول وقرا ثم ركع ثم قام ثم سجد، وسجد وطول في السجود. الام حضرت الاكل، جابت الاكل حطته على السفره، بدأت تنادي على ابنها فرحانة بمنظر ابنها هو ساجد بين يدي الله. بدأت الدموع تنساب مرة أخرى على خد الأم فرحانة، هو ده ابني اللي كان بيشرب مخدرات، هو ده اللي كان بيضربني أنا وأبوه وإخواته، هو ده اللي كان معذبنا، هو ده اللي احنا كنا بنتمنى موته في لحظة من اللحظات. أهو رجع مرة تانية الحمد لله عابدا شاكرا لله ساجدا بين يدي الله. بدأت الأم تنادي على ابنها علشان يأكل لأنه قاعد ساجد بقاله فترة طويلة، فلم يرد عليها. مرة تانية التالتة الرابعة حد ما شكت في الأمر جت تهز ابنها، فوجدته قد مات ساجدا، ومن مات على شيء بعث عليه. يا الله، هي دي حسن الخاتمة، هي دي الخاتمة، ومن مات على شيء بعث عليه. إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار. ما تيأسوش حد من رحمة الله سبحانه وتعالى. أهو كان بيعمل بعمل أهل النار، مخدرات وخمر ونساء وعقوق والدين ويعني وسوء جوار وكل ما يمكن أن تتخيله، وفجأة يموت ساجدا لله سبحانه وتعالى. إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة، فإنما الأعمال بالخواتيم. الله، تعال نشوف آخر قصة وبعدها نختم الدرس بالفرار إلى رسول الله أو الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قصة الحقيقة عجيبة جدا، ولكن القصة دي يا جماعة ممكن تكون بتتكرر كل يوم، مش كل يوم، ده ممكن تكون بتتكرر كل لحظة وكل دقيقة وكل ثانية. القصة دي قصة كل شاب عايش مأساة في بيت أهله، وكل بنت عايشة مأساة في بيت أهلها. الأب مش عايز ابنه يلتزم، والأم مش عايزة بنتها تلتزم. تيجي البنت تلبس حجاب تقول لها حبيبتي خليكي كده لحد ما يجيلك ابن الحلال، خليكي انت لو اتحجبتي لحد هيتجوزك ولا حد يسأل فيك، مع ان الدنيا تثبت او الاحوال بتثبت عكس ذلك. بتقول ان الشاب لما بيعوز يمشي مع بنت يلعب بيها ما بيلاقيش غير المتبرجة، لكن لما عاوز يتجوز بيرمي المتبرجة ويقول لهم عايز واحدة محجبة، عايز واحدة متدينة، عايز واحدة صالحة عشان تربي لي أولادي. يا الله، لو الآباء يعرفوا الجريمة اللي بيرتكبوها في حق الأبناء لما بيصدوهم عن الهداية، لما بيصدوهم عن السير في طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع ان في غيرهم يتمنى الواحد منهم يدفع كل امواله من اجل ان ابنه يهتدي. وهتشوف القصه دي فيها عظه وعبره قد ايه، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في احد حلقات تحفيظ القران كان الشيخ صاحب الحلقه ديت اسمه الشيخ سلمان. الشيخ سلمان جاله شاب حزين جدا اسمه خالد. جاله خالد فقال له: يا شيخ السلام عليكم، نفسي احفظ القران على ايدك. قال له: اتفضل يا خالد. قعد معاه حفظ جزء واثنين وثلاثه، وبدا ما شاء الله الوش ينور، وبدات الدنيا تبقى جميله، وبدا ما شاء الله سمته بقى يعني ما شاء الله، لكنه على طول حزين، على طول شارد، على طول عينيه مرغرغه بالدموع. ففي يوم من الايام الشيخ سلمان قال: ما تيجوا نعمل رحله دعويه وناخد شباب جمعيه التحفيظ ونروح نتفسح في اي مكان. راحوا في مكان كده فسحة جميلة، وبدأ يتكلم مع خالد. قال له: يا خالد، مش ناوي بقى تقول لي ايه اللي جواك؟ انا شايفك على طول حزين ومتضايق ومخنوق، نفسك تفضفض لي وتقول لي ايه اللي جواك. بدأ خالد يتكلم والدموع ترغرغ في عينيه. بدأ يقول له: انا بحبكم جدا، بحب القرآن، بحب اهل القرآن، بحب الناس المؤمنين وحب الصالحين، لكن والدي ما بيحبكوش وبيكرهكم، وكل يوم يحكي لي قصص وروايات اسطوريه عن ان انتوا ناس مش كويسين، وان انتوا ناس عمركم ما كنتوا صالحين ولا حاجه، ودايما يكرهني فيكم، ودايما عايز يبعد عنكم، لكن انا ما صدقت لقيتكم وحاسس بالراحه والسعاده والسرور وانا بينكم. قالوا: لحد ما والدي بدا يضربني ويغلظ عليا ان انا ما اجيش حلقه تحفيظ القران، وان انا ما اروحش المسجد، وان انا ابطل صلاه، وان انا ابعد عن ربنا. لحد ما كان بيرجع كل يوم وهو طول الليل سهران على القهاوي، لحد ما كان بيرجع كل يوم الساعة واحدة واثنين بالليل عشان يتعشى، ويقعد يغلص فيه، يغلص علينا ويشتم فينا ويضرب فينا. فجأة في ليلة من الليالي دخل علينا واحنا قاعدين بناكل، ودخل وقال لي: انت لسه ما بطلتش تروح حلقة تحفيظ القرآن؟ قلت له: يا والدي لسه ما بطلتش، وانا حياتي كلها في المكان ده. بيقول: ما كان منه الا انه اخذ براد الشاي وهو سخن، وراح رميه في وشي، وراح قايم ضارب فيا ويركلني بايديه وبرجليه لحد ما خرجني من المكان. وفي الاخر قال له: طول ما تروح المكان دوت انا مش هرحمك ولا هسيبك ولا هعتقلك. بيقول: كل يوم كان بيضربني، كل يوم بيسبني، كل يوم يطردني من البيت، حد ما كرهته وحقدت عليه، وقلت في نفسي نفسي في يوم من الايام ان انا اكبر واكبر واكبر علشان جسمي يبقى اقوى منك الف مره، واقوم وارد لك كل الضرب اللي انت ضربته لي بعد العذاب اللي انت وريتهوني وبعدي عن الله، وانت اللي بعتني على القران، وانت اللي بعتني على الخير ده كله. بيقول: لحد ما في يوم من الايام قررت ان انا اهرب من البيت. قال: وفعلا هربت، هربت ووصلت المكان لقيت نفسي قاعد على البحر، طلعت المصحف من جيبي بدات اقرا في كتاب الله، حتى ما وصلت إلى قول المولى عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال: لقيت الدموع نزلت على خدي وتأثرت جدا، لكن برضو نفسي أروح حلقة التحفيظ. وبدأت أروح مرة واثنين وثلاثة لحد ما عرف برضه، وبدأ يعذب فيا تاني وتالت ورابع، كل يوم ضرب، كل يوم سب، كل يوم طرد من البيت. فالشيخ سلمان قال له: ما تزعلش يا خالد، أوعدك أول ما نرجع أول حاجة هعملها إن أنا أروح لوالدك وأكلمه، لعل وعسى يمكن صدره ينشرح إن يسيبك تيجي معانا وتحفظ قرآن وتصلي في بيت ربنا سبحانه وتعالى. رجعوا المدينة، وأول ما رجعوا ما كان من الشيخ سلمان إنه راح بيت خالد وطرق على الباب. بيقولوا فجأة فتح الباب ولقيت رجل وجهه غليظ جدا وصوته غليظ جدا وشكله صعب قوي. فاول ما شافه قال له: انت الشيخ بتاع حلقه تحفيظ القران اللي بيجي فيها خالد؟ قال له: ايوه. قال له: لو شفتك مره تانية هنا ولا شفت خالد معاك انا هكسر رجلك. وما كان من هذا الرجل الا ان بصق في وجه الشيخ سلمان ثم اغلق الباب في وجهه. فالشيخ سلمان زعل لكن افتكر وقال: الحمد لله، سيد ولد آدم ابتلي بأكثر من هذا فصبر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ومشي ورجع بيقول ومرت قصة خالد وهو مشي وانصرف عن حلقة التحفيظ، ومرت سنوات طويلة، سنة واثنين وثلاثة، وانا اكاد اكون نسيت قصته وهو نسي قصتنا، ونكاد نكون نسينا بعض، لان الموضوع وصل لمرحلة لطريق مسدود مش عايز يتحل. يقولوا فجأة في يوم من الايام بعد صلاة العشاء مباشرة وانا قاعد بقول اذكار ما بعد الصلاة، لقيت ايدين بتتحط على كتفي. ايوه الايدين دي انا عارفها، الايدين ديت لمستني قبل كده. فببص لقيت والد خالد، بس المره دي الوش متغير، الوش اللي كان عبوس وغليظ وفظ وشديد بقى منكسر وهزيل والدموع على خده. فناداني قال له سامحني يا شيخ سلمان، انا اسأت اليك وعملت معاك كذا وكذا وكذا، لكن سامحني انا النهارده جاي لك والاول مره اقول لك ان انا محتاج لك، هتقف جنبي؟ قال له عليا. ايه اللي حصل؟ قال له خالد ابن ضاع. قال له ايه اللي ضيعه؟ هذا زرعك وهذا حصادك، انت اللي زرعت جواه دوت وانت اللي بتحصد دلوقتي اللي بتشوفه منه. ايه اللي حصل؟ قال له بعد ما سابكوا اتلم على شلة سوق، بقى يشرب مخدرات، بقى يضربني انا وامه، بقى يسيء الينا، بقى يسرق فلوسنا، بقى يشرب خمر، بقى يمشي مع نساء، بقى يعمل كذا وكذا. قال له خلاص اصبح جسده شاحب، بقى وشه مسود، بقى شكله صعب جدا، اخلاقه بقت فظه، بقى يسب ويلعن ويشتم ويضرب ويسيء الينا ويهرب من البيت وترك الدراسه وفشل وكل حياته ضاعت. الحق ابني قبل ما يضيع، انا ما حلتش من الدنيا دي كلها غير الابن دوت ومعاه كم بنت، الحق لي ابني. فقال له عموما كل اللي اقدر اعمله ان انا احاول معاه، انا ما اقدرش اوعدك ان ده الزرع اللي انت زرعت جواه وهو ده الحصاد اللي انت بتجنيه. بيقول حاولت اقابل خالد مرة واثنين وثلاثة، بدأت ارن على البيت بمئات المرات ما بيردش عليا على تليفون غرفته، حاولت اقابله، استنيته قدام البيت بالساعات الطويلة مش لاقي خالد ابدا، لحد ما جيت في يوم الايام بعد مرور حوالي شهر كامل من المحاولات، فجأة لقيت خالد قدام البيت، فروحت سلمت عليه، حاول يهرب مني قمت واخده وضميته لحضني وبدأت أبكي، وبدأ خالد ينفعل وبدأ هو كمان يبكي. قلت له يا خالد فينك حبيبي؟ قال له يا شيخ سلمان جزاك الله خيرا سيبني في حالي. قال له مش هسيبك يا خالد، ما أقدرش أسيبك، أنت عارف معزتك عندي وعارف مكانتك في قلبي قد إيه يا خالد. إيه اللي حصل لك يا خالد؟ قال له بعد ما سبتكم أبويا ضربني ضرب شديد وحرم علي أن أجي حلقة التحفيظ، ما كان مني إلا أني سبت الصلاة وسبت القرآن وسبت كل حاجة وتلميت على شلة سوق، عشت حياتي كلها مع الخمر والنساء والمخدرات والفسح والخروج وهنا وهنا، وبدأت أخد فلوس واسرق ويمنعني وأضربه ورد الضرب اللي كان بيضربهولي والعذاب اللي كان بيعذبهولي، حبيت أدوقه من نفس الكاس اللي دوقني منها. قال له بس كده يا خالد ما ينفعش، حتى لو أبوك أساء إليك ما تسئش لأبوك، وحتى لو أمك أساءت إليك ما تسئش ليهم، ده لو كانوا كافرين وبيدعوك للكفر، ده ربنا بيقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال له يا شيخ سلمان أنت ما تعرفش اللي حصل لي، دول حطموا حياتي، دول دمروني، دول ضيعوا ديني، أنا مش لاقي نفسي، أنا خلاص انتهيت، وسامحني والله ما أقدر أرجع، أتمنى أرجع معاكم يا شيخ سلمان، أتمنى أرجع تاني أحفظ قرآن وأصلي وأبقى معاكم، لكن خلاص الوقت راح، أنا الآن والله ما أستطيع أن أستغني عن الخمر والمخدرات والنساء والسهر واللعب، ما أستطيع أن أنا أتخلى عن كل هذا، ضاعت الفرصة. ولكن يا شيخ سلمان أوعدني أنك تدعي لي أن ربنا يغفر لي كل الجرائم اللي ارتكبتها وكل الجرائم اللي ناوي ارتكبها. مشي خالد ورجع الشيخ سلمان كلم والد خالد، قال له للأسف أنت حطيت ابنك في طريق مسدود، أنت دمرت كل خير كان موجود جوه قلب خالد، انت قضيت على كل حاجة حلوة في حياة ابنك، ابنك ضاع وانا مش قادر اعمل معه حاجة. ما كان من الوالد الا انه رجع يائس. ومرت الايام وبدأ الشيخ سلمان يبحث عن خالد او يسأل عنه من بعيد لبعيد، عرف ان هو لسه ماشي في نفس الطريق. وفي ليلة من الليالي، ودي كانت اخر حاجة في القصة، في ليلة من الليالي بيقول الشيخ سلمان، بيقول وانا خارج قبل الفجر بحوالي ساعة عشان أجيب علاج لبنتي من بناتي قبل الفجر من إحدى الصيدليات، وكنت معدي على بيت خالد في طريقي، فجأة لقيت عربيات شرطة كتيرة واقفة قدام بيت خالد. فقلت ما هذا؟ فلقيت أخته الصغيرة، في إيه يا بنتي؟ قالت له ما تعرفش اللي حصل للشيخ سلمان؟ قالها لا. قالت له خالد رجع لنادي سكران شارب خمر، رجع قبل الفجر بحوالي ساعتين، فوالدي حاول ان هو يمنعه من دخول البيت، والام عايزه تفتح له، والاب منع، لحد ما خالد بدا يطرق طرق شديد جدا على الباب، بدا الاب بيفتح الباب وبدا يسب خالد وخالد يسبه، انفعل الاب فضرب خالد بالقلم ومسك عصايه وراح ضاربها فوق دماغه، انفعل خالد طلع سكينه من جيبه وقتل والدي، وخد والدي الان في سياره الاسعاف ووصل المستشفى في حاله خطيره، جت سياره الشرطه عشان تحقق في الحادثه. الشيخ سلمان راح المستشفى لأن والد خالد لفظ أنفاسه الأخيرة ومات، وأما خالد فتم القبض عليه في اليوم التالي وعاد وذهبوا به إلى السجن ليقدم للمحاكمة بعد ذلك، ويكون مصيره هو الإعدام. وقف الشيخ سلمان على قبر والد خالد وهو بيدفن، وبدأ ينادي عليه ويقول له يا أبا خالد يا أبا خالد هل تسمعني؟ هذا زرعك وهذا حصادك، وهذا ما تجنيه من مرارة ما حصدته في قلب ولدك، هذا زرعك وهذا حصادك. دي كانت رسالة جماعة لكل أب عايز يحول بين أولاده وبين نعمة الهداية، دي كانت رسالة لكل أب عايز يحول بين بناته وبين نعمة الحجاب، دي كانت رسالة لكل أم ولكل أب، اوعوا تمنعوا أولادكم من الالتزام، اوعوا تمنعوا أولادكم من الصلاح، ولادكم دول ثمرة الفؤاد. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها أو ولد صالح يدعو له. خلي ابنك ينشأ على الصلاح، خلي بنتك تنشأ على الصلاح عشان يدعو لكم بعد عمر طويل. إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقال أن هذا، يعني درجة اترفعت في الجنة ووصلت درجة أنا ما استحقهاش بتاعت إيه إزاي؟ فيقال باستغفار ولدك لك، بل كل صلاة وكل عبادة وكل صيام وكل شيء يعملوه ولادكم كل ده في ميزان حسناتكم. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. يختم الدرس بكيف نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الفرار إلى الله، ونتكلم عن الفرار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 4 نقاط سريعة قبل أن ندعو. أول حاجة، كيف نفر أو نهاجر إلى رسول الله؟ نهاجر أو نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته، ده الجماد أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ده الجزع اشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي، الحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله، لما كان النبي يخطب على جزع من خشب ثم أمرت امرأة من الأنصار ابنها أن يصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، صعد النبي على المنبر، ولما صعد النبي على المنبر حن الجزع وبكى، فنزل النبي فالتزم الجزع، أي احتضن الجزع، يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. اسمع للحديث الجميل ده اللي رواه أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم إن أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. يا الله، بيقول إن هيجي ناس من بعدي يتمنى الواحد منهم إن يكون فقد أهله وفلوسه بس يشوفني ولو مرة. الله، نهاجر إلى النبي بمحبتي، نهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سيدنا عمر كما ثبت عند البخاري وقف أمام الحجر الأسود وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يا الله، يجي النبي عليه السلام في يوم من الأيام كان لابس خاتم من الذهب قبل أن ينزل تحريم الذهب، فيلبس الصحابة خواتيم الذهب، فيخلع النبي بعد أن ينزل التحريم فيخلع الصحابة خواتيم الذهب، فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حملكم على خلع هذا الخاتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. احنا ما بنسألش عن السبب ولا ايه العلة، اللي انت بتعمله يا رسول الله هو اللي احنا بنعمله بأبي وهو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. ساعة لما تحولت القبلة، والحديث رواه البخاري، تحولت القبلة في شهر شعبان سنة 2 هجرية، لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام إلى المسجد الحرام، شوف إيه اللي حصل، استدار النبي بزاوية 180 درجة، فاستدار الصحابة خلف النبي دون أن يسألوا عن السبب ولا عن العلة، طاعة وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وشفنا قد ايه في قصة زواج زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، الحسيبة النسيبة الوضيئة القرشية الجميلة التي يتمناها كل حسيب ونسيب، فلما أمر النبي بزواجها من مولى من الموالي وهو زيد بن حارثة أبت في بداية الأمر، ثم بعد ذلك وافقت زينب بنت جحش بعد أن نزل قول المولى عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فوافقت. ودي رسالة ببعتها لأختنا الفاضلة، إذا كانت هي وافقت إنها تتجوز واحد هي مش عايزة طاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودي زواجة بقى عشرة عمر، أنت مش موافقة تلبس حجاب، طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى سنته وشريعته، قال تلميذه النجيب ربعي بن عامر قال لرستم حينما سأله: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. اللي قلبه مشغول بهذا الدين هيدعو لله في أي مكان، وانتم عارفين قد ايه الإمام ابن تيمية لما دخل السجن هو في السجن كان يدعو لله عز وجل حتى استقام كل من في السجن وأصبحوا طائعين لله عبادا لله، بل عمل لهم حلقات علم جوه السجن وأصبحوا علماء من خيرة علماء الأمة، كانوا مع الإمام ابن تيمية في السجن بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة مهاجر ونفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببذل المال والنفس والنفيس نصرة لدين الله. وزي ما قلت لك قبل كده، تخيل حبيبي في الله لو جالك النبي في يوم من الأيام وقال لك اديني فلوسك كلها عشان نصرة دين الله عز وجل استخدمها في الدعوة إلى الله، ماذا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حد يقدر يرفض؟ اوعى تنسوا اسم الحلقة: ففروا إلى الله وعجلت إليك رب لترضى. عايزين نفر الليلة إلى الله سبحانه وتعالى. احنا فاضلين دلوقتي 14 دقيقة بالضبط، فيعني هنتكلم دقيقتين وندعي كده في 12 دقيقة أو في 10 دقائق. حبيبي في الله، بالله عليكم ما تنسوا العنوانين دولت، الآيتين دولت: وعجلت إليك رب لترضى، ما تنسوش ففروا إلى الله. بالله عليكم عايزين نفر الليلة، عايزين ربنا يرفع الذل ويرفع الأزمات اللي فيها أهل غزة وفلسطين والعراق وكل بلاد المسلمين، يمكن يكون بسبب ذنوبنا، يمكن فعلا يكون بسبب ذنوبنا إحنا، ما تيجوا نرجع إلى الله، ما تيجوا نفر إلى الله، ما تيجوا نعود إلى الله سبحانه وتعالى. آن الأوان يا جماعة، تعبنا من المعاصي ومن الذنوب، بالله عليك ما شبعت معصية؟ بالله عليك لسه مش بعتيش من التبرج؟ بالله عليك ما فكرتيش تلبس حجاب؟ يمكن ربنا يكرمك وتكون حسن الخاتمة تموتي وانت لابس حجاب، يوم القيامة قبل النبي تشربي من ايده شربة هنيئة مريئة لا تظمئي بعدها أبدا. يا الله، نعمة كبيرة يا شباب، نعمة كبيرة أخوات، نعمة كبيرة أبائنا وأمهاتنا، إن احنا الليلادي نقول يا رب احنا تبنا اليك الليلادي، يا رب لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، هنفر اليك النهارده ان شاء الله، هقعد واعمل كشف حساب النهارده اشوف انا مقصر في حقك في ايه يا رب، انا مقصر في حق امي وابويا وصلة الارحام وجيراني وحبايبي واصدقائي في ايه، وان شاء الله اصلح نفسي وابدا صفحه جديده من ليلادي. ولسان حالي ومقالي وعجلت اليك ربي لترضى، مش هستنى ان انا اتوب بكره، مش هتوب من يوم الجمعة الجاية، مش هستنى رمضان اللي جاي، أنا هتوب دلوقتي، مش الليلة دي، دلوقتي هتوب دلوقتي، وهأمن على الدعاء دلوقتي، وهقوم بعد الدعاء واتوضى وصلي ركعتين توبة إلى الله سبحانه وتعالى وارجع إلى الله وابكي واسكب دموع الندم وذل نفس وانكسر بين يدي الحق جل وعلا عشان يتوب علي. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، ما تخافش والله مش بيأسك، ده أنا عايز أبواب الأمل تتفتح لك. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شفت قدي ربنا رحيم غفور تواب شكور ودود. يا تيجي ندعي وتأمن من قلبك وتحس معايا بالدعاء وتقول يا رب تقبلني ليلادي، وتقول يا رب خذ بناصيتي إليك ليلادي، وتقول يا رب خليني أصلي ليلادي، وتقولي يا رب خليني ألبس الحجاب ليلادي، وتقول يا رب خليني أبوس إيد أمي وأبويا ليلادي، وتقول يا رب أرد المظالم ليلادي، وتقول يا رب أعمل كل اللي يرضيك ليلادي. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا شكور، يا غفور، يا تواب، يا تواب، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، احسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ارزقنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا يا أرحم الراحمين. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا رب نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، ومن شماتة الأعداء يا رب الأرض والسماء. يا ربنا، يا ربنا، انصر إخواننا في فلسطين وغزة، انصر إخواننا في فلسطين والعراق وغزة وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم يا أرحم الراحمين. اللهم داو مرضاهم وأطعم جائعهم واحمل حافيهم، وداو مرضاهم وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، واجعل الدائرة على اليهود الملاعين. اللهم خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الراحمين. إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا؟ إلى عدو يتجهمنا؟ أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا سخطك، أن ينزل بنا غضبك، أو يحل بنا سخطك. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا رب العالمين. عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ نعوذ بك من الموت وقربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته. نعوذ بك يا ربنا من غمسة في النار، ومن خلود في النار، ومن عذاب في النار، ومن طعام في النار، ومن شراب أهل النار. نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. برحمتك يا أرحم الراحمين قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يا ربنا لا صبر لنا على عذابك، يا ربنا لا صبر لنا على عذابك. خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين. تب علينا يا أرحم الراحمين. يا ربنا هؤلاء الشباب وهؤلاء البنات وهؤلاء الآباء والأمهات وقفنا جميعا على بابك، فلا تردنا من على بابك، فلئن رددتنا فلن نبرح بابك، لن نبرح بابك يا أرحم الراحمين. ارزقنا الليلة 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 توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا، نسألك باسمك التواب أن تتوب علينا. اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. نجح طلاب المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اهد عصاة المسلمين، اهد عصاة المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، زوج شباب المسلمين، زوج بنات المسلمين. يا رب ارزقهم بالذرية الصالحة التي تكون في طاعتك وفي عبادتك يا أرحم الراحمين. اجمعنا بالنبي على الحوض يا أرحم الراحمين، اسقنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب يا رب، إن لم نكن أهلا لرحمتك، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا. يا رب ردنا إليك مردا جميلا، يا رب ردنا إليك مردا جميلا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجمعنا بالنبي وأصحابه في الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.